أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام في تعاقب الأيدي. في تعاقب الأيدي هناك مشكلتان. المشكلة الأولى علاقة المالك مع الأيادي العدوانية. المشكلة الثانية علاقة الأيدي فيما بينها. لم يكن هناك خلاف في أصل الفتوى في أنه الذي يضمن من تلبت العين عنده، إنما السؤال كيف أن الشخص الذي لم تتلف اليد العين عنده كيف يرجع على من تلفت العين عنده؟ مثلا لو كانت العين ملك شخص ثم تعاقبت الأيدي على هذه العين، اليد الأولى واليد الثانية، طبعا احنا في المثال اليد الأولى هو البائع واليد الثاني هو شنو؟ هو المشتري. البيع الفضولي، اليد الأولى هو البائع واليد الثاني هو من؟ هو المشتري. وتلفت العين عند المشتري. الفتوى على أن المالك من حقه أن يرجع إلى البائع اليد الأولى اليد السابقة، ومن حقه أن يرجع إلى اليد اللاحقة واليد الثاني أعني يد المشتري، يحق له الرجوع إلى أي من اليدين. وإن استقر الضمان وانتهى الضمان عندما تلفت العين عنده وحسب الفرق هو المشتري. سؤال، ما هو المسوغ عندما يرجع المالك إلى البائع؟ ما هو المسوغ في رجوع البائع إلى من؟ إلى المشتري. وهذا السؤال، ما هو المسوغ في رجوع البائع إلى المشتري عندما يرجع المالك إلى البائع؟ وجه شنو؟ قلنا نقدم وجهان. الوجه الأول للمرحوم الأنصاري، الوجه الثاني لصاحب الجواهر. الوجه الأول احنا قربناه، أمر عليه بمرور سريع حتى أطبقه. الوجه الأول عبارة عن جملة من المحطات. المحطة الأولى أن اليد الأولى، نسميها يد أولى، نسميها يد سابقة، نسميها البائع، عبر ما شئت، أن اليد السابقة عندما تأخذ العين فهي ضامنة لقانون على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لكن هذه العين الذي تأخذها اليد الأولى عين غير موصوفة بوصفها. ركز على هذه الفكرة، عين غير موصوفة بوصفها. اليد الثانية عندما تأخذ العين من اليد الأولى سوف تأخذ عينا موصوفة بصفته، موصوفة بصفته. واضح الذي أقول؟ هذه نقطة رقم واحد. فكل من البائع والمشتري نال العين، مع فارق أن البائع نال العين بلا وصف والمشتري نال العين مع وصف. مثل إيش؟ مثل، أضرب لك مثال، مثال تنظير متطبيق. مثل لو اليد الأولى غصبت الأرض ثم أوجدت على هذه الأرض المقصوبة زرعا، ثم أجدت اليد الثانية أخذت هذه الأرض المزروعة. نمط ضمان اليد الأولى يختلف عن نمط ضمان اليد الثانية. النمط ضمان اليد الأولى فقط الأرض، يعني ما كان فيها الزرع، بينما اليد الثانية ضمان شنو؟ هم الأرض وهم الزرع. طبعا الأرض المس ثم للمالك، والزرع إنما يضمن لمن زرع الأرض وهو اليد الأولى. وهناك فرق بين ما تلمسه اليد الأولى وبين ما تلمسه اليد الثانية. هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، اليد الثانية حيث أنها لمست موصوفا وصفة، فقانون على اليد ما أخذت حتى تؤدي لليد الثانية تخاطبها بخطابين. شنو الخطابين؟ اضمني العين الموصوفة واضمني الصفة. اضمني العين الموصوفة واضمني شنو؟ الصفة. فكم خطاب موجه لها؟ خطابين. النقطة الثالثة، طبعا قانون على اليد هي ذلك، احنا ما عندنا في البيت شيء جهاز اخر مفعل الا قانون على اليد. النقطة الثالثة، طبعا لا معنى لان تضمن العين والبدن يعني الموصوف والصفة، بل هو في الخيار بين ان يضمن الموصوف وبين ان يضمن الصفة، لانه والا يجب اجتماع المبدل والبدل. فاليد الثانية مخاطبة بأنك ضامنة للموصوف أو الصفة. طيب هذه نقطة رقم ثلاثة، لكن على سبيل البدلية، على سبيل التخيير مو على سبيل الجمع، وإلا إذا قلنا على سبيل الجمع يلزم هذا اجتماع الموصوف والصفة، اجتماع المبدل والبدل. النقطة رقم أربعة، هذا أنا النقطة رقم أربعة هي تقريبا تحسم الأمور. بعدين عندنا نفرع أحكام، النقطة رقم خمسة شو تصير؟ أحكام وفق هذا التصوير. النقطة رقم خمسة أحكام وفق هذا التصوير. النقطة أربعة شو تقول؟ تقول إذن هو مخاطب إما أن يضمن الموصوف وإما أن يضمن الصفة. نعم، الموصوف يضمنه علما للمالك، الصفة يضمنه علما للبائع. الموصوف فصار تحيير اما المبدل واما البدل، لكن المبدل يضمن الى المالك والبدل يضمن علما الى البائع اليد الاولى. نقطة رقم خمسة الذي هي جمع مجموعة أحكام. نقطة رقم خمسة قال فإذا المشتري المعفن، إذا المالك رجع للمشتري وقال له طيب، والمشتري انطر، بعد هل من حق البائع أن يرجع للمشتري؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن الذي هو واجب على المسجد الثانية إما وإما، وهو حق إما، والبائع بعد ما له دور، كل دور ماله بائع شنو؟ ليش ياخذ شيء؟ كل شيء ما ياخذ. وهذا بخلاف لو ما ان المالك رجع اليمن على البائع، فالبائع يطالب المشتري، شو يطالبه؟ يقول اريد منك الصفقه، وانت ذمتك ايها المشتري قد اشتغلت بمالك بالصفقه، ومنه الصفقه علما لازم تعطيني اياها اليه. أنا من أنا اليد الأولى، هذا تمام ما عنده مفهوم سيد الشيخ الأفضالي، ما عنده شيخ غير هذا دليل. واضح هذه الخطوات الخمسة. بعد ما نكمل خطوات الشيخ الأفضالي أقراها، ثم أدخل في بيان كلام صاحب الجواهر. صاحب الجواهر شلون فسر فكرة تعاقب الأيدي، راح يفسرها بتفسير وإحنا نبين التفسير، ثم بعد ذلك نبين إشكال الأنصاري على التفسير. طبعا كم إشكال راح يسجل الشيخ الأنصاري على الجواهر؟ خمسة إشكال. الأنصاري سيسجل إشكالات خمسة على توجيه المرحوم الشيخ صاحب الجواهر. خلنا نضبط لك هذا، بس أقول إحنا في محل بحثنا أول شيء راح يقدم فد مقدمة. شنو المقدمة؟ تحرير محل النزاع. بكلمة مختصرة شو انحرر محل النزاع؟ كلامنا ليس في باب الغرر، وإلا في باب الغرر فإنه القاعدة ماذا تقول؟ المغرور يرجع على ما غرر. هذا تحليل محل النزاع، هاي نقطة تنهيجية. يلا شوف العبارة أقول خمسة العبارة. وصلنا وأما حاله مشي عاجل قبل وأما حاله اعطيني اسم تعاقب الأيدي لفك النزاع بين الأيادي، مو بين المالك والأيادي، بين الأيادي الذي هي النقطة الثانية. وأما حال بعض الأيادي بالنسبة إلى البعض الآخر بقطع النظر عن المالك الذي هو الأمر الثاني. اكتب شنو شكتب؟ تحرير محل النزاع. ليس النزاع في الصورة الأولى التي سأبينها ولا في الصورة الثانية التي سأبينها، إنما النزاع في الصورة الثالثة. شوفوا العبارة، فلا ريب، هاي الفتوى الأولى والصورة الأولى، فلا ريب في أن اللاحق اليد الثانية إذا رجع إليه عليه لا يرجع إلى السابق فيما لو تلفت المبيعة. أكتب فإن اليد اللاحق إذا رجع عليه من قبل المالك فإن اليد اللاحقة لا ترجع إلى السابق، في مع أن التلف وين صار؟ عند السابق، ما لم يكن السابق موجبا لإيقاع اللاحق في غرر الضمان، في غرر الضمان. هذه الفتوى الأولى وهي واضحة. الفتوى الثانية هم واضحة، كما لا ريب في أن السابق إذا رجع عليه وكانت اليد السابقة هو هي الغارة وكان غارا لليد اللاحقة، هنا لم يرجع السابق على اللاحق. ليش لم يرجع السابق على اللاحق؟ لأنه هو الذي غرر. وبعد نقول وراح يعبر بتعليق آخر، قال احنا بالصورة الثانية قلنا وين يستقر الضمان؟ بالصورة الأولى، فتوى الأولى قلنا الذي يستقر عليه ضمان الغار، فمن يستقر عليه ضمان بعد ما له معنى أنه شنو الذي استقر عليه ضمان أن يرجع للآخر، إذ لا معنى لرجوع اليد السابقة على اللاحقة بما لو دفعه اللاحق، يعني في ياسرة بما لو دفعه اللاحق ضمن السابق للاحق، بس ما معنى. إذا وين محل كلامك شيخي؟ وين محل كلامك؟ هذا تحرير محل النزاع. إذا أين الكلام؟ فالمقصود بالبحث ها هنا ما لم يكن في البني غار، ما إذا لم يكن غارا له، يعني ما إذا لم يكن اليد الأولى غارا اليد الثانية. فنقول قبل نقول شنو نكتب؟ تحليل تعاقب الأيدي، حتى نفهم احنا وين؟ تحليل تعاقب الأيدي فيما بينها وكيف تنتهي إلى النتائج المسلمة عندنا. النتائج مسلمة، قلت هذا بحث علمي سمي وليس بالبحث العملي. قلنا كم محطة راح أذكر لك؟ خمسة محطات. شوف المحطات الخمسة. المحطة الأولى، فنقول إن الوجه في رجوعه هو، يعني في رجوع السابق إلى اللاحق، والوجه في رجوع السابق إلى اللاحق هو شنو الوجه؟ أولا هاي فقرة رقم واحد يقول إن يد السابق غير يد اللاحق. شنو غير؟ أنا بس أبين من الخارج حتى أطبقه، إن يد السابق لمست العين بلا وصف، وإن يد اللاحق لمست العين مع شنو؟ مع وصف. هاي نقطة رقم واحد. شوف العبارة يطلع منا هذا، أن السابق اشتغل الذمة بالبدن قبل اللاحق، أن السابق بس عباراته لسان بين مثل ما أنا بين هاي أوجه موصوف وموصوف وصفه حتى يصير أوضح المطلب، ما واضح؟ أن السابق اشتغل الذمة السابق بالبدل انت اكتب بدل البين بدل حتى يصير واضح، بالعين الغير موصوفه باسم بدل، بالبدل قبل اللاحق. فاذا حصل المال في يد اللاحق، اللاحق اكتب هنا فقد مست يده العين الموصوفه بصفتين. شنو العين الموصوفه بصفتين؟ لان لها عين لها بدل. فاذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئا له. من ضمنه؟ طاع ضمنه اللاحق. فان اللاحق سيضمن عينا موصوفة بأن لها شنو؟ بدل، شيئا له بدل. هاي الخطوة رقم اثنين. فهذا الضمان يعني يضمن المبدل للمالك ويضمن البدل للسابق. اكتب يضمن المبدل للمالك ويضمن البدل لمن؟ للسابق. فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل، بس قول من البدل يضمنه لمن؟ للسابق. والمبدل، المبدل يضمنه لمن؟ مالك. فهذا يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل، لكن على يا سبيل، على سبيل التخيير. ليش على سبيل التخيير؟ لأنه لو سبيل التخيير يلزم جمع المبدل مع البدل، ولا يجتمع البدل مع البدل. إذ لا يعقل، يقول قد واحد يقول طب اللاحق، قد واحد يقول اللاحق يضمن بس العين فقط دون البدل. يقول إذا يضمن العين بدون البدل إذا هذا لا يسمى بدلا. متى يسمى بدلا؟ متى يسمى بدلا؟ إذا كانت العين اكتسبت صفة جديدة وهي شنو؟ عين مبدل لها بدل. وهذا من يحقق هذا العنوان؟ اليد الأولى. اليد الأولى هي التي تغير العين من عين بلا بدل إلى عين لها بدل. واضح العبارة؟ يقول إذ لا يعقل ضمان المبدل معينا بلا بدل، من دون بدل. ليش؟ وإلا يعني لو ضمنت اليد اللاحقة العين فقط بدون البدل لخرج البدل عن كونه بدلا، والحال احنا فرضناه بدل. وإلا خرج بدله عن كونه بدلا، فما يدفعه الثاني، ماذا يدفع الثاني؟ عين موصوفة بصفة لها بدل. فما يدفع، ما يدفع اليد الثاني غير ما يدفع اليد الأولى، لأن اليد الثاني صحيح قاعدة اليد، لكن قاعدة اليد لمسها الثاني بنحو ولمسها الأول بنحو آخر. فاسمع العبارة، فما يدفعه الثاني، ماذا يدفعه الثاني؟ عين موصوفة، فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول، بخلاف ما يدفعه الأول، فإن الذي يدفعه الأول عين بلا صفة، عين بلا صفة، فإنه تدارك نفس العين معينة. ليش بأنه تدارك؟ ليش اليد الأولى يضمن بس العين؟ يقول إذ لم يحدث له تدارك آخر بعده. يعني اليد الأولى لما مست العين، من الذنبون أنه ضامن للعين والبدل. أصلا ما كان لكم بدل، فكرة البدل ليش وقت تتولد؟ بعد ما تمسه اليد الأولى. أما قبل ما تمسه يد الضمان شو يقول؟ أضمن العين. شو ممكن يقول أضمن العين والبدل إذا مسته اليد الأخرى؟ هذا واضح. هاي الخطوة إجينا آخر خطوة، وهي شنو؟ إذ لم يحدث له تدارك آخر بعده، إذ لم يحدث له ذي اليد الأولى تدارك آخر، يعني لم تنال العين صفة أخرى، وإنما تبدأ العين موصوفة بصفة أخرى بعد اليد الأولى. جيد، الآن راح يطبق، الآن راح يطبق، انتهى. هاي الخطوة تطبيقية، نتائج ما انتهينا إليه. فإذا أدى اللاحق إلى المالك يقول حينئذ إذا أدى اليد اللاحقة إلى المالك شنو؟ فسقط التدارك الأول له التدارك الأول له للمن؟ التدارك الأول للمالك. ليش؟ ليش تدارك الأول؟ لأن المالك شيء شمسي قابل شيء واحد قبل مستل شهر الطهير بعد يقدر المالك يروح للبارك للأول يقدر يروح للأول. ليش؟ لأنه هو ما له إلا حق واحد أعطاه الحق منه المشتري اليد الثانية اللاحق، فلا يحق أن يرجع المالك إلى اليد الأولى. ليش؟ هاي الفتوى الأولى. فإذا دفع المشتري إلى المالك فلا يحق للمالك أن يطالب البائع بعده، لأنه ليس له إلا حق واحد وقد استوفاه تهد. فإن أدى اللاحق إلى المالك سقط مسؤولية الأول للمالك. هاي مطلب انتهينا، هاي فتوى رقم واحد. اجيت فتوى رقم اثنين، ولا يجوز دفع اللاحق إلى الأول قبل دفع الأول إلى المالك. يقول نعم، هاي مسألة ثانية. أنت بدي هاي مسألة ثانية شوية أهم من المسألة الأولى. يقول الآن هل يحق للأول، سؤال، هل يحق للأول أن يطالب الثاني قبل أن يدفع للمالك؟ تبعتم السؤال؟ هل يحق للأول أن يطالب الثاني قبل أن يدفع؟ مرة دفع للمالك؟ نعم يحق له أن يطالب الثاني. أنا بابا الآن قبل ما يحق، هل يحق للأول أن يطالب الثاني قبل أن يدفع الأول للمالك؟ يقول لا يحق. ليس لا يحق؟ يقول إحنا حديثنا حديث غرامة وليس حديث دين. إحنا حديثنا حديث غرامة وليس حديث دين. إذا حديثنا حديث غرامة، الغرامة شو بتتحقق؟ يعني شنو غرامة؟ يعني إنما يحق للأول أن يرجع إلى الثاني إذا غريمة. لا بد يصير عنوان غرامة، أو شو يصير عنوان غرامة؟ إذا دفع الأول للمالك. عندما يدفع الأول للمالك يقول للثاني انطيه، أنت كنت سبب في أنه أنا غرمت للأول. والفرق بين الدين والغرامة شو؟ الفرق بين الدين حق ثابت في الذمة، حق ثابت في الذمة، والدفع الخارجي سواء ما هو إلا فعلية الدفع. أما الغرامة أساس عنوان الغرامة لا يتأتى إلا بالدفع الخارجي. فرق بين مرة أنا مطلوب لك الفلوس، هسه ما أخذك الفلوس، بالتالي أنا مطلوب لهم عنوان الدين ما موقوف على الدفع الخارجي، بينما عنوان الغرامة عنوان موقوف على الدفع الخارجي. فلذا ايش وقت للأول أن يطالب الثاني إذا صار أنه في البين غرامة؟ وكيف يصير أنه غرامة؟ إذا دفع للمالك، إذا دفع منه الأول للمالك. أما قبل أن يدفع الأول للمالك يروح يقول أجيب، يقول على شنو أجيب عمي؟ على شنو أجيب؟ يقول متعاقبة الأيدي وأنت ضامن للوصف. يقول أنا ضامن للوصف على سبيل الغرامة ولست ضامنا للوصف على سبيل الدين. هذا يقول شوف العبارة، هذا يتطلع على النقطة. هو ولا يجوز دفع اللاحق إلى السابق الأول قبل دفع السابق إلى المالك. لا يجوز، لأنه يا هو لأن الدفع ها هنا من باب الغرامة والتدارك لا من باب الدين. يعني شنو؟ شنو لا من باب الدين؟ فلا استغالة لذمة اللاحق قبل حصول التدارك والغرامة من قبل السابق، وليس المقام من قبيل الدين. فقلت انت شلون داخل العبارة؟ وليس المقام من قبيل الدين، او هو شيء عبر قبيل الدين، العوض بما في ذمة الأول. العوض بما في ذمة الأول يعني جيد العبارة كلها. إذا ثم راح ينظر نظير ينظر نظير في باب الضمان. في باب الضمان احنا قلنا شنو باب الضمان؟ على من يقول بالرأي السني ضم عين إلى عين أخرى. يقول لو فرضنا إذا واحد ضمن خوف حل والآن المالك أكو دين من زيد، إجا عمر ضمن، هل يحق لعمر أن يطالب زيد قبل أن يدفع عمرا إلى المالك؟ يقول له إنما يحق لعمر أن يطالب زيد متى؟ زيد المديون، زيد المديون عمرو الضامن. هل يحق لعمرو الضامن أن يطالب زيد المضمون المديون قبل أن يدفع للمالك؟ يقول له إنما يحق للضامن أن يطالب المديون فيما لو دفع للمالك. وراح تنظيره يقول فحال المقام، فحال الأول مع الثاني، الأول يعني زيد الأولى مع الثاني، كحال الضامن مع المديون في أن الضامن لا يستحق الدفع إليه إلى الضامن إلا بعد أداء الضامن الدين إلى المالك. الدين إلى المالك والحاصل أن اللاحق، اللاحق يسمي اللاحق يسمي في اسم آخر، والحاصل أن من تلفت عنده العين، أن من تلف المال في يده فإن اليد اللاحقة فيها ضامن، لكن إن من ضامن لأحد الشخصين، من الشخصين المالك واليد الأولى على سبيل التخيير من المالك هو بين الشخصين ومن السابق ومن اليد السابقة، فيشتغل ذمة اللاحق إما بتدارك العين لمن؟ للمالك، وإما بتدارك ما تداركها، ما تداركها وهو شنو؟ وهو البدل. يقول فإذا اتكمل هنا فما نحن فيه اشتغال شخص واحد وهو اللاحق بشيئين يعني مبدل وبدل لشخصين للمالك واليد الأولى، وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على نحو البدل المسمى عندنا بالواجب التخييري. يقول الآن شو بعد يقول فعلاجنا، شو عالجنا المشكلة هنا بالواجب التخييري؟ كعلاجنا في المسألة الأولى، المسألة الأولى شو كان عالجنا بالواجب الكفائي، ففي تعاقب الأيدي فيما بينها كان عصارة العلاج الوجوب التخييري، وفي علاقة المالك مع الأيادي كان العلاج واجبا كفائيا. شوف العبارة يقول كما كانت الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمة أشخاص على البدل بشيء واحد بشخص واحد، انتهى ما أفاده المرحوم الشيخ الأعظم. طيب نجي الآن إلى بحث جديد وهو كلام صاحب الجواهر. إيش قال صاحب الجواهر؟ التفت صاحب الجواهر أبل ورد كلام صاحب الجواهر في ثلاثة نقاط قبل ما نشرع في إجابات الشيخ الأنصاري الخمسة. إيش قال؟ اسمع لي. أول شيء قال الخطاب الذي يوجه إلى اليد الأولى غير الخطاب الذي يوجه إلى اليد الثانية. الخطاب الذي يوجه إلى اليد الأولى خطاب تكليفي، الخطاب الذي يوجه إلى اليد الثانية خطاب وضعي. خطاب وضعي وبعبارة أريدك تفرق الآن بين نظرية الجواهر ونظرية الأنصاري على مستوى الحكم الوضعي، على مستوى الحكم الوضعي مو على مستوى الحكم التكليفي. كم عند الأنصاري عند الأنفال مو عند الجواهر. كم واحد يضمن للمالك؟ للمالك هم اليد السابقة ضامنة وهم اليد اللاحقة ضامنة. نعم إذا ضمنت اليد السابقة ترجع إلى اليد اللاحقة. مو كم خطاب ضماني كان أكو؟ خطابان ضمانيان. يعني شنو؟ يا أيها اليد السابقة اضمني، ويا أيها اليد اللاحقة اضمني. نعم أكو شيء آخر، وإن يا أي وإذا ضمنت يا أيها اليد السابقة فلك أن ترجع إلى اليد اللاحقة. هذا مطار نظرية المرحوم الشيخ الأنصاري. إذن كم خطاب وضعي عنده؟ خطاب وضعي لليد الأولى يا أيها اليد السابقة اضمني، وخطاب لليد الثانية يا أيها اليد اللاحقة اضمني. خطابان في باب الحكم الوضعي. ومن هنا قلنا المالك من حقه أن يطالب بالضمان اليد الأولى، ومن حقه أن يطلق باب اليد الثانية وتضمن ويضمن اليدين. شيخ صاحب الجواهر يقول الذي مسؤولية الضمان بيد واحدة فقط، هناك خطاب واحد موجه المن يا أيها اليد اللاحقة اضمني، يا أيها اليد اللاحقة اضمني. إذا الفارق، الفارق الجوهري بين النظريتين شنو؟ أن الشيخ الأنصاري كان يقول اليد الأولى مخاطبة بالحكم الوضعي بالضمان، واليد اللاحقة مخاطبة بالحكم الوضعي الضمان. هذا الأنصاري. الجواهر يقول لم يكن إلا خطابا واحدا موجه إلى اليد اللاحقة بالضمان، فخطاب على اليد ما أخذت حتى تؤدي إذا تجد تجمع إلى حكم وضعي وهو ضمان. المن المخاطب به؟ اليد اللاحقة. هذا نقطة رقم واحد. زين اليد السابقة شنو؟ يقول اليد السابقة يد عدوانية، طبعا حسب الفرق، يد عنوانية مخاطبة بإحقان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لكن لهجة خطابها شنو؟ حكم تكليفي مو حكم وضعي. يعني شنو حكم تكليفي؟ يعني فقط آثمة، فقط آثمة دون أن يكون حكما وضعيا. نعم هذا الاسم يسوغ للمالك أن يرجع لليد الأولى، بس مو يرجع لليد الأولى لأن اليد الأولى مسؤولة، لا اليد الأولى مو مسؤولة في باب الحكم الوضعي. إن قلت يا أيها المالك جاز لك أن ترجع لليد الأولى لا لأن اليد الأولى ضامنة، وإنما لأنها هي الذي كان السبب في وصال المال إلى من؟ إلى اليد الثانية. هو ما يتحمل ضمان، لذا إذا ضمن اليد الأولى لها الحق أن ترجع لليد الثانية. هذا ملخص ما أفاده، واضح الذي أفاده. فسوى الشيخ الجواهر أهم نظريته ترتكز على ثلاثة نقاط. الركيزة الأولى ليس عندنا حكمان بالضمان وإنما حكم واحد، وهذا الحكم الواحد فقط موجه إلى المشتري، إلى اليد الثانية. اليد الأولى خطاب على اليد ما أخذت توجه إليه الحكم التكليفي، لذا هو السور خطاب على اليد ما أخذت بالنسبة للأولى صار بمفاد، ولليد الثاني بمفاد آخر. قال أطبق لك الآن نظرية الجواهر. وربما يقال، ورح يحكي هواية إلى قوله انتهى كلام صاحب الجواهر. احنا اذا رح نقرأ الان مقطوعة الى ان نصل انتهى، انتهى كلام صاحب الجواهر. او اسمع المقطوعة. وربما يقال في هذا المحبحث، يا بحث تعاقب الايدي فيما بينها، في وجه رجوع اليد السابقة الى اليد اللاحقة. ما هو الوجه في رجوع اليد السابقة الى اليد اللاحقة؟ في وجه رجوع غير من تلف المال في يده، وهو منه في الفرض السابقة، إلى من يرجع؟ إلى من تلف في يده. طبعا شو قد يرجع؟ لو رجع المالك إلى اليد الأولى، لو رجع عليه يعني لو رجع أو لو رجع تجي تقول مبني المعلوم لو رجع المالك عليه على البائع على اليد الأولى. خب شوف العبارة الآن راح يجي توجيه الشيخ صاحب الجواهر يقول الذمة يعني شنو يا أخوان الذمة يعني شنو يعني حكم واضح ترى ضمان إن ذمة من تلف بيده وهو اللاحق هي المشغولة للمالك بالبدل فقط جيب فقط حتى توضح إن ذمة اليد اللاحقة هي المشغولة للمالك بالبدل فقط وإن جاز تكليفا للمالك إلزام غيره غيره منه وهو اليد السابقة ليش يلزم يد السابقة مع أنه هو مسؤول عن الضمان باعتبار الغصب باعتبار الغصب بأداء ما اشتغلت ذمته به إذن فيملك السابق حينئذ يعني حينما يدفع إلى المالك فيملك السابق حينئذ حينما يدفع إلى المالك يملك من أدى بأدائه مال المالك في ذمته بالمعاوضة الشرعية القهرية شنو المعاوضة الشرعية القهرية نظرية المعاوضة الشرعية القهرية المعاوضة الغير الشرعية القهرية والمخمسهمة حتى نتهم المعاوضة الشرعية القهرية معاوضة احنا عندنا المعاوضة العرفية بيع وشراء معاوضة عرفية قوام المعاوضات العرفية شنو بالإنشاء واحد وبالقصد اثنين مو قلنا العقود تابعة للإنشاء سمي المبرز وتابعة علما للقصود العقود تابعة للقصود أجى الشارع أمضى هذه المعاملة شو نسميها إمضاء لمعاملة إنشاء عرفية أمضاها الشارع المتقومة بماذا بالقصد والاختيار عندنا نمط آخر من المعاوضات هذه مو معاوضات قوامها القصد وقوامها شنو وقوامها الإنشاء كما في باب المقاصة في باب المقاصة الشارع أذن أن ينتقل المال إلى شخص آخر بلا أن يقول صاحب المال أنا بعتك وأنا نقلت مالي إليك وإنما الشارع هو الذي يقوم بهذه العملية بهذه النقلة إذا انتبهتم شنو المعاملة المعاوضة القهرية المعاوضة القهرية أيها الأخوة هو عبارة عن تدخل الشارع في النقل والانتقال بلا المرور بالإنشاء وبلا المرور بالقبض انتقال حققه الشارع بلا إنشاء من المتعاقدين وبلا قصد من المتعاقدين هذه يسموها المعاوضة القهرية يقول هو الذمة الذي اشتغلت منه مثل الآن ابني وآم ابني غير البالغ اسمع لي هاي بحث مهم ابني كسر جامة الجواري على الرأي أبو رأيه أنه الضمان ثابت في حق الطفل لو مثابت هناك من يقول الضمان ثابت في حق الطفل هناك يقول أصلا كما الحكم التكليفي مرفوع عن الطفل كذلك ساعد الحكم الوضعي مرفوع عن الطفل مرض هذا النزاع لا يحد حديث الرفض شنو مصادر هل مصادر حديث شنو لأنه أخذ فيه حديث الرفض ماذا الطفل إلى أن يبلغ مو الطفل إلى أن يبلغ واحدة من الفقرات الطفل إلى أن يبلغ خب ماذا رفع عن الطفل أكو من يقول أن المرفوع عن الطفل خصوص الحكم التكليفي أكو من يقول أن المرفوع عن الحكم التكليفي والحكم لذا لا تذكرون هذا البحث وين يجي بشكل مفصل الآن الطفل يخمس أو يخمس سيد فرويد يقول الطفل الصغير عنده فلوس يخمس أو يخمس قال له ليش لأن حديث الرفع يرفع عنه شنو الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فما يخمس سيد الثاني شو يقول؟ يخمس ليش؟ لأنه يعتقد أن حديث الضبط يرفع عنه الحكم التكليفي ولا يرفع عنه الحكم الوضعي. قال ماذا أقول؟ الآن في حال قدر فيما نحن فيه مرحوم الشيخ الأنصاري يقول اليد الأولى ما مشمولة بالحكم الوضعي. اليد الأولى ليش ما مشمولة؟ مو لحديث الضبط بعد، ليش مو مشمولة؟ وذلك لأن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي مدى تأثيرها على اليد الأولى تأثيرا على مستوى الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي. وهذا بخلاف في اليد الثانية، فإن مدى تأثير قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لليد الثانية تأثيرا شنو؟ على مستوى الحكم الوضعي. لذا قلنا الضمان على من؟ على اليد الثانية فقط. خب إذا فقط، إذا المالك راجع إلى المشتري كذا طيب هذا ما في عبارة، فما بيها إرباط، هاي ما بيها إرباط. إذا المالك رجع على من؟ على المشتري، على اليد الثانية قال طيني البدل تهت. إنما الكلام وين؟ إذا المالك رجع على اليد الأولى، هنا عندي سؤال. السؤال الأول، ما هو المسوغ لرجوع المالك إلى اليد الأولى مع أنه اليد الأولى غير مشمولة بالضمان؟ ما هو المسوغ؟ سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، وما هو المسوغ لرجوع اليد الأولى لليد الثانية؟ هذا سؤال رقم. يقول أما مسوغ اليد الرجوع إلى اليد الأولى لأنه هو كان سببا في الضمان، هو كان سببا فيه، فقاعدت على اليد ما أخذت حتى تؤدي تحمله الإثم، فلذا لا بد أن شنو؟ يمكن الرجوع للمالك إليه. خب فلو دفع البائع المالك الأول إلى المالك، عفوا دفع البائع إلى المالك الأول، يقول حينئذ يحق لليد الأولى البائع أن يأخذ من اليد الثانية على سبيل شنو؟ المعاوضة القهرية. على سبيل المعاوضة القهرية، يعني شنو على سبيل المعاوضة القهرية؟ يعني الحقيقة مثل كأنما 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 البائع راح يصير شنو؟ هو الذي يسلم إلى مالك، لكن يسلمه مال المشتري، هو الذي يسلمه إلى المالك مال المشتري. واضح ماذا أقول؟ شوف العبارة، هذا الذي راح يقول فكرة المعاوضة القهرية. يقول باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمته، فيملك السابق حينئذ من أدى بأدائه مال المالك ماذا يملك؟ في ذمته، يعني ذمة الثاني، لكن يملك شنو؟ على نحو بالمعاوضة الشرعية القهرية. ومن هنا قال الآن راح تجي عبارة الجواهر، طبعا عبارة الجواهر رواية أربعة من عبارة الأنصاري راح يشرح لك الآن عبارة الجواهر. ومن هنا قال من صاحب الجواهر، وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده وهو المشتري في الفرق أو اللاحق، وبين غيره وهو السابق. سبيل سابق الذي خطابه بالأداء، الذي خطابه بالأداء شرعي، يعني خطاب تكليفيا لا دلي لا حكم وضعيا، إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بالحكم الوضعي بمال واحد. إذ لا دليل، يعني شنو عامل؟ إذا تذكرون سابقا قلت عندنا مشكلتان، مشكلة ثبوتية ومشكلة إثباتية. أنا على اليد ما أخذت ما تقدر تأمن، ما تقدر يتولد منها ضمانات. إذ لا دليل إثباتا على أن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي تحقق ضمانات، إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد، فحينئذ يرجع على اللاحق لأنه الذمة اشتغلت عنده، ولا يرجع اللاحق على غيره. وحينئذ فحينئذ يرجع على اللاحق. انت من الذي يرجع على اللاحق؟ التأثير. فحينئذ يرجع الى اللاحق، على اللاحق. من الذي يرجع على اللاحق؟ اما المالك واما اليد الاولى. لكن ولا يرجع اللاحق على احد قال. انتهى كلام صاحب الجواب. الاشكال الاول، الاشكال الاول، عمي احنا حديث على اليد ما اخذت، يلا اسمع الاشكالات الخمسه راح اطبقها، كل اشكال اطبقها. قانون على اليد ما اخذت حتى تؤدي هو لسان واحد. شنو هذا اللسان الواحد؟ هو لسان واحد للبائع والمشتري. انت الان هذا اللسان الواحد راح تفرض للبائع بلسان وللمشتري بلسان اخر. هذا الاشكال الاول، ليس عندنا الا لسان واحد، كيف تفرق بين هذا اللسان الواحد؟ هذا الاشكال الاول. شوف العباره، وانت خبير، جواب الانصاري للجواب، وانت خبير بانه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره. ثانيا، اذا الاشكال الاول شنو؟ الخطاب واحد لهما معا، لا ان لكل منهما خطاب غير خطاب الاخر. الإشكال الثاني الذي هو قريب من الإشكال الأول، أنت أجيت قلت هذا الخطاب الواحد لليد الأولى فرضت حكما تكليفيا، لليد الثاني فرضت حكما وضعيا، تفرقة بلا وجه. إذا الإشكال الثاني شنو؟ تفرقة بلا وجه، تفرقة بلا وجه. شوف العبارة، بأن خطاب اللاحق يكون خطابا ذميا، بينما خطاب وخطاب غير اللاحق وهو السابق، وخطاب غير اللاحق وهو السابق خطاب شرعي. مع كون دلالة على اليد ما أخذت بالنسبة إليهما على السواء، والمفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره، مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب بالذمة. هذا الإشكال الثاني. واضح الإشكال الثاني؟ الإشكال الثالث وهو إشكال مهم، والإشكال الثالث إشكال رطيم وطويل، بس أبين لك يا الإشكال الثالث. أنت قلت، اسمع لي، قلت لي اليد الأولى موجه إليها يا خطاب الخطاب التكليفي فقط، ولم يوجه إليها الخطاب الوضعي. مهم هنا بعد ما يحتاج أطول، الإجماع قائم على أن اليد الأولى مخاطبة بالخطاب الوضعي. الإجماع قائم على أن اليد الأولى مخاطبة بالخطاب الوضعي. أقول لك وين مخاطبة بالخطاب الوضعي؟ وين مخاطبة بالخطاب الوضعي؟ أقول لك الآن أنا أبين لك أمثلة، فأذكر لك ثلاث أمثلة. هذه الأمثلة الثلاثة شنو؟ تعزز الإجماع، تعزز على أن اليد الأولى مخاطبة بالخطاب الوضعي لا بالخطاب التكليفي. الموضوع الأول، إنسان إذا مات، عندنا قاعدة شنو نقوله؟ الدين قبل الوصية، مو شيء؟ الدين يخرج من أصل التركة، مو؟ الدين قبل الوصية، هذا قالوا وهذا واضح. جينا فيما نحن فيه في مسألة تعاقب الأيدي، علماء قالوا، قال اليد الأولى نستخرج منها قيمة التالف قبل الوصية. هذا معناه شنو؟ فرضوا أن اليد الأولى يد مشغولة بالذمة وليست مشغولة بالحكم التكليفي. واضح الطريقة شنو؟ أكرر، احنا عندنا رأي وهو شنو؟ الدين يسبق الوصية. العلماء تعاملوا مع اليد الأولى على أنها مجنونة. مجنونة يعني مجنونة يعني مخاطبة بالحكم الوضعي. شلون تقول أنا ما مخاطبة بالحكم التكليفي؟ اثنين، إنسان لما يطلع كسر، نستجيره بالله، هناك قال العلماء ما بقي من أمواله الغرماء جميعا يشاركه في هذا المال، المال المتبقي، مو من الفتاوى المعهودة أن الأيادي، أيادي الغرماء، تشارك الشخص الذي أفلس المفلس في متبقي ماله. فهذا من الأحكام الواضح عندنا. تا تعال طبق هنا، وتعاملوا مع هذا المالك الذي مرت الايادي المغصوبه عليه، والذي اليد الاولى طلعت الان افلست، قال المالك يدخل كغريب. كيف يدخل المالك كغريب الا ان يكون ذلك الحكم حكما وضعيا؟ والكلام مثل ما ارجوه ذلك، والحمد لله.